ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تسيطر على مدينة الدندر، وقوات الدعم السري تتبقل في البطانة بعد المعارك الضارية في تنبول. نزوح وتحجير 20 قرية في شرق الجزيرة جراء هجمات الدعم السري، ومخاوف من العواقب الوخيمة للصفافات القبلية. مقتل 20 شخصا وتفحم جثثهم في جنوب الحزام جراء القصف الجوي، ومقتل طفل وإصابة 17 آخرين جراء القصف المدفعي للدعم السري في أم درمان. مقتل وإصابة 5 نازحين في معسكر أبو شوق بالفاشر جراء القصف المدفعي، واغتصاب 3 فتيات في شنقل طوباي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. سيطرت القوات المسلحة صباح اليوم على مدينة الدندر بولاية سنار بعد معارك استمرت لأيام. وكشفت مصادر متطابقة لراديو دبنجا أن قوات الدعم السري انسحبت من الدندر على سنجا، وكان خبراء عسكريون أكدوا أن سيطرة الجيش على جبل مويا بولاية سنار سيؤدي لاسترداد جميع مدن وقرى ولاية سنار التي سيطرت عليها قوات الدعم السري خلال الأشهر الماضية. كشفت مصادر متعددة أن توقل قوات الدعم السري في البطانة بعد المعارك الضارية التي شهدتها تنبول أمس، وأشارت المصادر إلى أن المعارك والحجمات التي شنتها قوات الدعم السري على مناطق تنبول ورفاعة والشرفة وعشرين قرية بشرق الجزيرة بعد انشقاق كيكل من صفوفها إلى نزوح عدد كبير من المواطنين، وإن عددا كبيرا منهم في أعداد المفقودين. وكشف مواطنون من قرى شرق الجزيرة أن انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الدعم السري مما أدى لمقتل عشرات المواطنين، وأشاروا إلى خروج المواطنين من المنطقة نحو مناطق أخرى في البطانة والقضارف وحلف الجديدة. قال ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي إن ما يحدث في شرق الجزيرة ومناطق أخرى يؤشر إلى تحولات نوعية للحرب لتضم القبائل والمجتمع بدلا عن معارك طرفين مسلحين. وأوضح في صفحته على فيسبوك إن ما يجري هو مجازر ضد المدنيين في المقام الأول، داعيا لعدم الاصطفاف لتعييد طرفي الحرب. وأكد أن الحرب ستؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي، وستحدث اصطفافا قبليا ومجتمعيا، ولن تكون حول أجندة جديدة أو حرب ضد الفلول، بل ستكون حرب الجميع ضد الجميع. كشف مواطنون من الفاشر عن توقف القصف الجوي وتحليق الطيران الحربي في الفاشر منذ يومين بعد إسقاط طائرة اليوشن. من جانبها أكدت وزارة خارجية أرغيزستان في بيان أن طائرة اليوشن التي أسقطت في دارفور جرى نقل تسجيلها إلى جمهورية السودان في يناير الماضي وحذفت من سجل غرغيزستان. من جهتها قالت جامعة يل في تقرير أمريكي أن القصف الجوي والمدفعي أدى إلى تدمير 183 مبنى في الفاشر خلال 10 أيام، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى نزوح 410 ألف شخص في الفاشر منذ أبريل الماضي. أعزائي المستمعين، الآن أنقل الميكروفون إلى زميلي الصادق مصطفى ذكرية لمواصلة نشرة الأخبار.
قالت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من صد هجوم شنه الجيش على منطقة تنبول بولاية الجزيرة بقوة كبيرة، فيما أكدت مصادر متطابقة مقتل العميد أحمد شعاع الدين قائد المتحرك. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أنهم كبدوا القوى المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأوضح أنها تسلمت عشرات العربات واستولت على مركبات وأسلحة وزخائر، واستمرت المعركة في تنبول لأكثر من 12 ساعة شارك فيها الطيران الحربي. من جهة أخرى تواصلت المعارك في محور أم القرى بولاية الجزيرة. وأضاف أحد المستنفرين في تنبول في هذا الخصوص،
والله خشينا معركة، معركة والله كانت كبيرة، فقدنا خسائر في ولادنا، خسائر كبيرة. تقريبا جناب أحمد ده برضو تأثر ومعه عجيب برضو، من الناس اللي مشوا معه عجيب، عملونا كمين تاني حتى بعد القوة دي كلها حتى استلموها تقريبا.
قالت غرفة الطوارئ جنوب الحزام أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 27 آخرين في غارة جوية شنها طيران الحرب التابع للجيش يوم الثلاثاء. وأشارت الغرفة في صفحتها في فيسبوك إلى أن جثث الضحايا تفحمت تماما وأن من بينها 4 أطفال وامرأتين. وكشفت الغرفة أن القصف أدى إلى انفجار عربة في الأزهر محطة السهريج، وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى بشائر ومن بينهم إصابات بحروق شديدة. وأضاف مواطن من الأزهر في هذا الخصوص:
قصف الطيران طيران الفلول لمنطقة الأزهر السهريج، التقاطع بتاع مايو عيد حسين الأزهري، والمواطنين في حالة بتاعة رعب وخوف، النساء والأطفال، نسأل الله أن يحفظ إن شاء الله.
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة 16 مدني بينهم 8 أطفال في قصف جوي شنته قوات الدعم السريع على حارات الثورة والفتح، وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى النو لتلقي العلاج، مبين أن الوزارة لم تتمكن من حصر الحالات التي لم تصل إلى المستشفى. تجددت فجر الثلاثاء الاشتباكات المسلحة المتبادلة بين الجيش والدعم السريع في الفاشر واستمرت لساعات. وكشفت غرفة طوارئ أبو شوك في الفاشر عن مقتل نازحة وإصابة 4 آخرين بسبب القصف المدفعي من قوات الدعم السريع للمعسكر ب6 قذائف. وقال مواطن من الفاشر لراديو ودبنغا أن الاشتباكات تواصلت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لساعات متواصلة، سمع خلالها دوي انفجار قوية في المحورين الشرقي والجنوبي. وأضاف مواطن من الفاشل لراديو دبنغا:
والله الفترة الشمالية كان في اشتباك في الاتجاه الشمالي الشرقي من الساعة تقريبا 6 صباحا لحد 9 كده، كان في اشتباكات لكن وقفت، كان استخدم فيه أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة برضو لكن ما بالكمية الكبيرة شديد. من بعد الفطور الأوضاع هذا ما في حاجة.
كشف المرصد المركزي لحقوق الإنسان أن 28 شخص قتلوا بسبب القصف الجوي على مدينة وتمدني مساء الاثنين. وأوضح المركز أن القصف طال مسجد الشيخ الجيلي وما حوله أثناء تأدية بعض المدنيين لصلاة العشاء. كشفت لجان مقاومة رفاعة وجهات عديدة عن مقتل 25 شخص يومي الأحد والاثنين بسبب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على 7 قرى ومدن شرقي الجزيرة. وفي ولاية سنار كشف مواطنون لراديو دبنغا عن سقوط قتلى وجرحى بسبب هجمات شنها منسوبو الدعم السريع على منطقة أبو شوك بولاية سنار منذ يوم الأحد. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو تبنغ في هذا الخصوص:
الميليشيات الجنجويد تستبيه أمشوكة كعادتها، يستهدفون مواطني أمشوكة بالدوشكات والدعنات وكل الأسلحة الثقيلة على مدار يومين، ترتكب مجازر وحشية بشئة تجاه مواطنين الذين أتت إليهم الميليشيا سابقا.
قال العميد أمن معاش هاشم أبو رنات عضو القيادة المركزية للضباط والجنود المتقاعدين تضامن، قال أن هذه الحرب العبثية لم تنتج سوى الدمار والخراب في البلاد. واعتبر الضابط المتقاعد من جهاز الأمن في حديث لراديو طبنغا أنه كان متاحا تفادي هذه الحرب لولا المصالح الذاتية والمصالح الشخصية والحزبية. وفي تعليقه على استمرار القوات المسلحة في تكوين الميليشيات واستخدامها في الحروب المختلفة، اعتبر العميد أمن معاش هاشم أبو رنات أن الجيش ما زال يعمل بنفس المنهج القديم الذي كان يتبعه نظام عمر البشير عبر سياسة فرق تسد التي أدخلت النعرات القبلية والإثنية والعرقية، الأمر الذي جعل القوات المسلحة نفسها جزء من هذه الصراعات. وأضاف في هذا الخصوص:
القوات المسلحة لا زالت تسعى بنفس الطريقة القديمة اللي كان بيشتغل بها النظام بتاع البشير، وهو فرق تسد. سياسة فرق تسد دي دخلتنا في قبليات ودخلتنا في إثنيات وعرقيات، جعلت القوات المسلحة ذات جزء من هذه الإثنيات والعرقيات.
تواصل إغلاق طريق نيالا نيرتتي يوم الثلاثاء لليوم الرابع في منطقة نياما التابعة لمحلية كاس بولاية جنوب دارفور والتي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وذلك بسبب تزايد الحوادث الأمنية. وكشف مواطنون من منطقة أبو أجورة بولاية جنوب دارفور عن مقتل مواطن وإصابة آخر في عملية نهب مسلح في الطريق من دلال عنقرة وحلة هبانية. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنغا أن أحد المسلحين يستقل موتر اعترض طريق شابين نهب منهم 750 ألف جنيه وأطلق عليهم النار مما أدى لمقتل أحمد حسن ننو وإصابة آخر. وأشار إلى وقوع 5 حوادث أمنية خلال الأسبوع الماضي تضمنت عمليات نهب لمبالغ نقدية واعتداء وإذلال للمواطنين. كشف مواطنون من ولاية وسط دارفور أن مسلحون نهبوا 9 برامل بنزين وجازولين ومبالغ نقدية من عربة دفار في الطريق بين مورني نرتتي يوم الجمعة الماضي. وقال أن عربة لاند كروزر اعترضت طريق الدفار في تمام الساعة 1 صباحا تحمل 6 مسلحين يرتدون زي الدعم السريع في منجم حلة بيضة. وأشار إلى تهديد المسلحين للركاب بالسلاح ونهب الممتلكات وضرب سائق العرب. كشف نازحون من معسكر شنقل طوباية بولاية شمال دارفور عن تعرض 3 فتيات نازحات للاغتصاب بواسطة 10 مسلحين يستقلون الجمال مساء الاثنين. وقال نازح من المعسكر لراديو طبنغا أن المسلحين هددوا الفتيات بالسلاح أثناء خروجهن للزراعة في منطقة تبعد 3 كيلومترات غربي شنقل طوباية. وأشار إلى نقل الضحايا إلى مستشفى شنقل طوباية لتلقي العلاج مبين أنهن من نازحات منطقة أم دريساية. نزح آلاف المواطنين من تابت وشنقل طوباية ودار السلام جنوب الفاشر بسبب الهجمات والانتهاكات المتكررة بواسطة الميليشيات وقوات الدعم السريع. وقال أحد النازحين لراديو دبنغا أن المواطنين والنازحين في دار السلام وشنقل طوباية محاصرون مبين أنهم يتعرضون للهجمات المتكررة من الميليشيات وإطلاق الماشية في المزارع واغتصاب النازحات ونبه إلى عدم توفر الوقود والسكر. أدت المعارك التي دارت في كلبوز بولاية غرب دارفور بين قوات الدعم السريع والقوة المشتركة للحركات المسلحة إلى نزوح 4000 أسرة حتى يوم الاثنين. وقالت مصفوفة تتبع النزوح في تقرير أن معارك يوم الاثنين وحدها تسببت في نزوح 3000 أسرة. وأشاروا إلى أن النزوح شمل مدينة كلبوس وغرى مجاورة وعبرت معظم الأسر الحدود إلى تشاد بينما بقيت 200 أسرة داخل المحلية. الخبر الأخير في النشرة. دعا الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة لعدم تمديد فتح معبر أدري إلا بتوفير شرطين أساسيين. واشترط في تقريدة على منصة إكس وجود طاقم سوداني من شرطة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وجهاز المخابرات على جانبي المعبر مع توفير الحماية الدولية الكافية للطاقم. كما اشترط وجود أجهزة مسح بالأشعة السينية حتى يسهل التعرف على البضائع العابرة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجة ناكله ما يندينا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. تشهد محلية بحري بأحيائها المختلفة أوضاعا صحية متردية جدا، أدت إلى وفاة أعداد كبيرة من السكان في هذه المناطق. أنا للحديث أكثر في هذه المساحة نستضيف بعض أعضاء غرف الطوارئ في بحري والسامراب للحديث أكثر والتفاصيل حول ما يجري في هذه المنطقة من الناحية الصحية والإنسانية بشكل عام. بداية مستمعينا الكرام، أرحب بعضو غرفة طوارئ منطقة السامراب، وهي من المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الوضع الصحي. مرحب بك أبو بكر متين، عضو غرفة طوارئ السامراب. وبداية يعني طالعنا في صفحة غرفة طوارئ السامراب مناشدة، لأنه الوضع الصحي متردي جدا ويشهد تراجع مستمر يحتاج إلى تدخل عاجل. حدثنا عن الوضع بشكل عام في منطقة السامراب من حيث الجانب الصحي.
لا يا أخي، الوضع يعني معروف منطقة السامراب هي في شمال بحري، وفيها أكثر من 10 أحياء. بعد ذلك بفعل الحرب والنزوح كده، الناس معظمها نزحت برا الولاية، وبعد ذلك تاني جات راجعة بسبب الظروف في الولايات وكده. غرفة طوارئ سامراء، هي جزء من غرفة طوارئ بحري. عبر غرفة طوارئ بحري قاعدين نقدم خدمات بتاعت علاج ومتابخ، فيها أكثر من 7 متابخ في 7 أحياء. دي 7 أحياء كانت مستقرة. بعد ذلك خلال الشهر الفات ده يعني ظهر مرض بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر المياه النقية. الناس بيجوا يشربوا من الآبار التقليدية دي اللي بيجروها بالحبل وكده. الآبار دي هي ملوثة already. والسبب الرئيسي إنه يعني ما كان في كهرباء وما كان في قروش نجيب بها جاز في الأيامات اللي فاتت دي، فده قام أدى إلى انتشار مرض الكوليرا والحميات. يعني ظهرت حميات بحالات كثيفة جدا. يعني الموضوع ده بدأ من نصف الشهر الفات، يعني يوم 15-20 وانت جاي راجع.
في احصائيات منشوره في صفحه واحد من اعضاء الغرفه بيتكلم عن 140 او 144 حاله وفيات خلال 5 ايام. صحيح الكلام ده؟
كلام صحيح. يعني هو هذا اكبر من كده بين الحالات الناس قدرت تحسبهم. يعني حتى في ناس بيموتوا قدام المقابر طوال، يعني حتى بينهم الحرب والاشتباكات في مقابر في الاحياء بقت ظاهره. يعني الناس زمان كان بتدفن في مقابر السمراء الشمال بسبب الاشتباكات، بيجوا يدفنوا في مربع 5 مساحه كده من جزء من مزرعة الناس عملتها ميدان.
في ظل الوضع ده، يعني في مراكز صحيه الناس بتلقوا فيها علاج او بيمشوا
في مركز صحي تم انشاء من غرفه الطوارئ السمراء. ممكن ارسل لك صور منه عشان ترفقه في تقريرك.
اوكي.
في صور بتاعت الناس راكده ويتلقى العلاج وكده. في الايامات الفاتت الجهود اللي بذلت يعني قدرنا نوفر يعني عدد محدود من الدريبات والمحاليل الطبية. دي الحاجة اللي قدرنا نرتبها للآن. بعد ذلك أطلقنا مناشدات عبر الصفحة من الوضع كارثي وبدأ يجينا تبرعات وكده.
نعم. أنواع الأمراض شنو غير حمى الضنك؟ في أي أنواع تانية من الأمراض تم رصدها في المنطقة؟
الكوليرا يعني في موجة بتاعت إسهالات. يعني حتى أمراض يعني المركز ذاته بإمكانياته ما عنده الأجهزة اللي هو بيقدر بيكتشف انه الامراض دي شنو.
نعم.
معظم الحالات بتمشي بتتعالج في السمراء مركز صحي طوارئ السمراء، والجزء الثاني بيمشي العزبه، والجزء الثالث بيمشي الحاج يوسف. يعني
حتى الان في اي منظمات او اي جهات دعمتكم في المركز الصحي ده عشان يتوفر بعض المعينات الطبيه؟
والله الدعم الوحيد عبر التبرعات، والدعم الثاني من غرفه الطوارئ بحري ككل. يعني دي الجهات الوحيده. برضو يتواصلوا معنا يعني سكان السامراء بل بالخارج وكده، فالناس بدأت يعني ترسل دعومات وكده، دعومات فردية، لكن الدعم الوحيد بيجي عبر الغرفة. يعني
طيب بالنسبة للأسر هذه الآن موجودة في السامراء، يعني ذكرت إنه السامراء في حدود 10 أحياء تقريبا، عندكم يعني أعداد تقريبية للسكان الآن الموجودين في الأحياء دي؟
والله يا أخي أسي الأيامات دي السمراء قاعدة تشهد يعني هجرات كبيرة جدا. يعني هو يعني العدد قبال الوباء وقبال دخول الجيش لمنطقة الحلفاية برضو ده أثر على السكان السمراء. جزء منهم كبير مشى شرق النيل وخرج برا ولاية الخرطوم. العدد التقريبي بيتراوح ما بين 10,000، لكن قباله كان العدد أكبر من كده، كان بيحصل 30.
طيب إذا دخلنا معاك للسوق والوضع المعيشي والتوفر المواد الغذائية وأسعارها، كيف الوضع؟
والله الأسعار غالية. حتى يعني الدريب الواحد حصل 10,000، والسوق ذاته ما بيعمل بصورة كافية لأنه بمعظم يعني انتشار عملية النهب. ده هو أدى إلى أن السوق ذاته بقى بيشتغل لفترات الفترة الصباحية محدودة ذاته، يعني الساعة 12 بيقفل السوق.
طيب بنبدأ باقي الأدوية مثلا، إذا زول قررت له أي أدوية يمكن يلقاه يشتراه من السوق عادي؟
لا، لأن معظم الناس بيمشي بيجيب يعني الغرفة قاعدة مش تجيب احتياجاتها من 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 شرق النيل، من حيوسف ومايو، منطقة مايو.
طيب بالنسبة لحاجات المواد التموينية، الأكل والشراب وأسعارها كيف؟
المواد التموينية برضو يعني عندنا مطابخ في الأحياء دي هي كان بتطعم الناس كده، لكن عندنا حالتين بتاعت تم نهب مطبخين وتم نهب مواد التموينية. هسي الشباب بيجوا شغالين بطريقة سرية أكتر يعني، فبيمشي بيجيبوا الحاجات برضو من سوق الحيوس، يعني سوق شرق النيل اللي هو بيجا السوق الرئيسي بدل سوق السمراء.
شكرا جزيلا أبو بكر متين، عضو غرفة طوارئ السامراء، شكرا جزيلا، ونأمل أن تجد مناشدتكم الاستجابة لتوفير وضع إنساني مناسب للسكان في هذه المناطق التي تأثرت كثيرا بالحرب. أيضا مستمعين الكرام، نرحب في هذه الحلقة بتبيان فتحي، عضو غرفة طوارئ بحري. تبيان مرحب بك، وكده حديثينا أيضا الوضع في بحري بشكل عام أيضا يشهد تردي وتراجع في الوضع الصحي خاصة في مناطق شنبات وغيرها، يعني ذكرتم أن في هذه المناطق أيضا هناك ظهور للحميات، حميات الضنك ووباء الكوليرا. كده حدثينا عن الوضع الصحي أو الوضع بشكل عام في منطقة بحري.
هو فعلا الوضع الصحي كارثي، ما بسبب عدم أموال أو دعومات أو كده، الوضع الصحي كارثي بسبب عدم توفر الأدوية ودخول الأدوية للمدينة فقط لا غير. حاليا إحنا شغالين على حملة إعلامية في مكتب إعلام غرفة طوارئ بحري لإطلاق مناشدات للجهات المعنية والجهات المختصة لتوفير ممرات آمنة لدخول الأدوية وتسهيل التفصيلة دي تحديدا في كل قطاعات بحري بصورة عامة، لأنه الموضوع ده لا على السامراب لا على شنبات بس، الموضوع ده حتى في وسط بحري وفي شمال بحري وجنوب بحري وريف بحري وكل القطاعات بتاعة المدينة. فبتمنى عن طريقكم انتم برضو تطلقوا لنا المناشدة دي باسم غرفة طوارئ بحري، إننا بنناشد كل الجهات المختصة وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في إنها توفر ممرات آمنة، في إنها تسهل إجراءات دخول الأدوية للمدينة. إحنا المكتب النسوي حقنا حق غرفة طوارئ بحري واجه مشكلة عويصة في الأسابيع الفاتت لتدخل فوط صحية للنساء في 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 واحد من قطاعات بحري، احتجزتها واحدة من أطراف النزاع بدون ذكر اسمها، زي ما أنت عارف إحنا ما قاعدين نحن نخش في التفاصيل دي، لمدة أسبوع كامل، والحاجة دي أثرت أوتوماتيكلي يعني على وضع النساء في المدينة يعني. فبتمنى عن طريقكم إنكم تطلقوا المناشدات دي، إحنا ما محتاجين قروش، إحنا محتاجين إننا ندخل الدواء وتوفير الدواء ذاته في روحه لمدينة بحري، لأنه في شح في الأدوية يعني، حتى إحنا السوق أسود، إحنا خلي إننا ما قادرين ندخله، إننا حتى ما قادرين نلقى الدواء في نفسه يعني، وقدر الفي إحنا ما قادرين ندخله. فبتمنى إن الحاجة يتصل عن طريقكم ونكون ممتنين جدا جدا.
أستاذ تبيان، يعني ما هي الأسباب التي يعني أدت إلى التراجع أو تردي هذا الوضع الصحي في محلية بحري أو في منطقة بحري بشكل عام؟
السبب الرئيسي حاليا هو الكوليرا والدوسنتاريا، لأنه المياه المتوفرة في المدينة كلها غير صالحة للشرب، وضيف لكده أنه يعني أكيد الوضع الغذائي برضو عنده دور، أضيف لأنه ما في يعني ما في الأدوية اللي أنت ممكن تحصل بها الحاجة دي جوا المدينة. فحنرجع إحنا في يعني غرفة طوارئ بحري نشتغل على طريقة تنقية المياه وغيره يعني، تحاليا كل شيء اللي إحنا بنقدر نعمله لأنه ما في دواء قادر يخش المدينة، وقدر الدواء فيه يعني أكيد ما حيغطي كل الأمراض لأنه أساساً في شح في الأدوية ذاتها نفسها. المهم حالياً إننا بس نطلق المناشدات دي عشان تتوفر ممرات آمنة لدخول الأدوية يعني.
شكراً جزيلاً تبيان فتحي، عضو غرفة طوارئ بحري، والشكر لك أبو بكر متين، عضو غرفة منطقة السامراب ببحري.
والشكر لكم أنتم مستمعي راديو دبنجة، إلى أن نلتقيكم هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. نخصص هذا اللقاء الخاص للحديث عن مرور 18 شهرا أو عام ونصف على اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، ونتحدث في هذا اللقاء عن الجوانب العسكرية والأمنية المتعلقة بهذا النزاع. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة العميد أمن معاش هاشم أبو رنات، عضو القيادة المركزية للضباط والجنود المتقاعدين تضامن. سعادة العميد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
طيب سعادة العميد، يمكن يعني 18 شهر مضت على هذه الحرب، يعني ماذا يمكن أن نقول عن التوازنات العسكرية على الأرض؟
هذه الحرب قيل فيها في بدايتها حرب عبثية، وده كلام حقيقي. يعني هذه الحرب لم تنتج إلا الدمار والخراب لهذا البلد، وكان من الإمكان أن لا تكون هنالك حرب لولا المصالح الذاتية والمصالح الشخصية والمصلحة حزب سياسي ضيق الأفق في تفسيره لمصالح السودان. وده من الأسباب اللي أدت إلى أنه الحرب ما يكون عندها نتيجة حاسمة، لأنه الصراع دائر حول مصالح شخصية ومصالح مرتبطة لهذا الحزب السياسي.
طيب يا سعادة العميد، إذا كان هذه الحرب هي حرب سياسية في الأساس، ولكنها تدور يعني في الأرض معارك بين طرفين، هل يمكن أن نقول أن أحد الطرفين حتى الآن استطاع أن يحسم هذه المعركة وأن يحقق نصر عسكري فيها؟
من الواضح أن النصر العسكري يرتبط بانتصار كامل في السودان، ولكن السودان واسع وكبير جدا، بحيث انه عشان ينتصر طرف يجب ان يستولى على مناطق حيوية كاملة ثم يعلن انتصاره. الطرفين يتصارعان حول مناطق جانبية، يعني الحرب اللي دايرة مثلا حول الإزاعة وحول المقرن وحول جبل موية، هذه الحرب لن تنتهي لأنها حرب دايرة حول احتلال مناطق، يدخل فيها طرف ويخرج منها طرف، يدخل فيها طرف ويخرج منها طرف. ومن الواضح أن المعارك دي ما عندها حسم عسكري كامل، كل الحسم العسكري يتم في احتلال مناطق وخروج جزء منها وعودة جزء ثاني. حقيقة اليد العليا الآن للدعم السريع، والقوات المسلحة في موقف بدأت تستريد بعض الأماكن، ولكن عشان تستريد كل المناطق اللي فقدتها قد تستغرق سنوات كثيرة، يعني ليست بشهور ولا أي حاجة، لأن التحرك حول هذا السودان الكبير يحتاج إلى عمل كبير جدا جدا. وفي النهاية كل المناطق اللي سقطت والمناطق اللي ما سقطت كلها خسارة للسودان، لأنه كل يوم تكون فيه معركة، كل يوم السودان بيفقد أفراد، بيفقد ناس بريئين، بيفقد إمكانيات، بيفقد أموال. وليس يعني من الحكمة أن تتواصل هذه الحرب بهذه الطريقة، لأنه ما في طرف حينتصر، كل الأطراف حتجنب تحارب بالطريقة دي إلى ما لا نهاية. ودائما ده بيذكر الناس بحرب البسوس والحروبات اللي كانت بتتم لأسباب جدا. لا بد من إيقاف الحرب، ولا بد من الحل السلمي. إذا لم يتم هذا الحل السلمي لن ينتصر طرف، ولن يستطيع أي طرف أن يستولى على جزء من السودان. شكرا.
طيب الأوضاع داخل المؤسسات العسكرية والأمنية حسب يعني تواصلكم مع الجنود، يعني هل لهذه الحرب دعم ودفع داخل القوات المسلحة، أم أن الرأي العام داخل القوات المسلحة مساند للحل المتفاوض عليه؟
من المعروف إن القوات المسلحة من الفترة بتاعت الإنقاذ، مما بدأ الإنقاذ حصلت لها أدلية، بحيث إنه أي إنسان غير موالي لتنظيم الأخوان المسلمين إما إنه أبعد، وإما إنه حوكم، وإما إنه شرد، وإما إنه قتل. وبالتالي أصبح الناس الموجودين داخل القوات المسلحة لهم ولاء للتنظيم، فأصبحت القوات المسلحة جزء من تنظيم الأخوان المسلمين. ولما حدثت مشاكل اقتصادية أضرت بالوضع الاقتصادي في زمن عمر البشير، وافقوا جماعة الأخوان المسلمين على إزالة البشير بأمل إنه الشعب يخنع لهم ويخضع لهم ويقبل بالتغيير السياسي القادم. ولكن الانتفاضة جعلتهم يعني يصلوا إلى مرحلة اكتشفوا فيها إنه هذا النظام إلى زوال. المعركة سببها الآن صراع بين تنظيم الأخوان المسلمين والأخوان المسلمين داخل الجيش والدعم السريع. هذه الأطراف الثلاثة كل له مصلحة في أن يستولى على السلطة أو يكون له يد عليا في السلطة، وللأسف كل المصالح بتاعتهم مصالح ذاتية أو مصالح حزبية. فبالتالي داخل القوات المسلحة ما أفتكر في اهتمام شديد بكسب المعركة ما في اهتمام شديد لخسارة المعركة. كانوا بيهتموا شديد جدا إنهم يدخلوا المعركة لأسباب ذاتية وأسباب نفسية مرتبطة بوضع الناس الموجودين داخل القوات المسلحة والناس الموجودين داخل التنظيم بتاع الأخوان المسلمين والمجموعة التي لها مصالح في أن يستمر نفس النظام القديم ونفس الشغل القديم. وجود هذه المجموعة جعل القوات المسلحة جزء من التنظيم الإسلامي الذي لا يمكن إطلاقا أن يقدم أي شيء لمصلحة السودان فوق من مصلحته الذاتية.
سعادة العميد، يمكن يعني واحدة من القضايا التي تطرح باستمرار والتي يعني في اليومين دي في حديث كثير عنها هي قضية إنشاء القوات المسلحة لميليشيات، وجات قصة كيكل دي يمكن سلطت عليها الضوء مرة أخرى. ألم تتعلم القيادة الحالية للقوات المسلحة من تجارب الماضي في تشكيل الميليشيات والتي تحول على الدوام إلى خصم؟
أنا أعتقد أن القوات المسلحة لا زالت تسعى بنفس الطريقة القديمة كانت تشتغل بها النظام بتاع البشير، وهو فرق تسد. سياسة فرق تسد دي دخلتنا في قبليات ودخلتنا في إثنيات وعرقيات، جعلت القوات المسلحة ذات جزء من هذه الإثنيات والعرقيات. والتجربة بتاع الدعم السريع اللي في النهاية ينقلب عليهم لا زالت تتكرر، ما زالوا يجيبوا في نفس الإثنيات والعرقيات الأخرى عشان يستعينوا بها. يعني ما فيش تفكير في إنه كيف يخلق قوات مسلحة واحدة مستمرة عشان تنجح في إنها تقود الوطن. السبب ده بيخلي التمثيلية دي بتبقى ممجوجة ومكررة وبتخلي البلد داخلة في دائرة شريرة، الدائرة بتاع تشيل ناس تجيب غيرهم، تشيل ناس تجيب غيرهم، تشيل ناس تجيب غيرهم، لدرجة انه في النهاية حتبقى نفس الامكانيات قلت. في النهاية لا برضو حيصلوا الناس لقرار بانه لازم الحرب تقف، ورغم العناد ورغم الاصرار الشديد من هذه الجهات. ولكن تبقى هناك مشكلة بتاعة وجود قوات كثيرة ما معروف مصيره شنو وما معروف هي حتعمل شنو إذا اتفقت بعض الأطراف. بمعنى أنه من الجائز أن يتمرد مني، من الجائز أن يتمرد جبريل، من الجائز أن يتمرد كيكل، من الجائز أن يتمرد أي طرف، وكل طرف حيطالب. وأمامنا المطالبات اللي حصلت حسا ب50% من الكيكة لتشكيل حكومة في بورسودان، فهذه اللعبة حتستمر وكل طرف حيحاول يخلق لنفسه وضع باستعماله لهذا السلاح. تبقى في مشكلة بعدين لو حصل الناس اتفقوا، في مشكلة عويصة جدا في جمع السلاح، في مشكلة عويصة جدا في انك انت توحد افكار الناس، في مشكلة عويصة جدا في انك كيف يعني ترضي كل هذه الاطراف وتخليها تؤمن بانه في سودان موحد وانه الناس تجتمع من اجل سودان موحد وتعمل جيش موحد. يعني هذه المشكلة تحتاج الى تفكير عميق، تحتاج الى عمل يعني صعب تحقيقه في هذه الأيام.
طيب سعادة العميد، يمكن ده بيطرح بقوة قضية الإصلاح الأمني والعسكري، وأنتم في القيادة المركزية للضباط والجنود المتقاعدين لديكم تصور تضامن، لديكم تصور لقضية الإصلاح الأمني العسكري. هل ممكن في كلمات بسيطة أن توجز لنا يعني الخطوط العريضة لتصوركم؟
في تصورنا نحن نضع التصور على أساس أن الأمور راقت والناس وصلوا إلى حد بتاع معين من الاتفاقات يسمح للسودان بأنه يفكر في كيفية إصلاح نفسه. بتكون أمامك مشاكل بتاع قوة مسلحة موجودة في كل أطراف السودان، ولازم الناس تضع تصور مع وضع بدائل للتصور نفسه. التصور يكون على أساس أنه وقفت الحرب، يجب أن يبدأ الناس بلم السلاح في المقام الأول، لأنه وجود السلاح قد يعمل تفلتات كثيرة ودي طبعا متوقعة. وبعد ما يتلم السلاح القوات الموجودة سواء كانت الدعم السريع أو كانت مني أو كانت القوات المسلحة، كل كلها تسكن في مساكنها، بمعنى أنه تبعد من المدن وتكون موجودة في مناطق بعيدة عن المواطنين حتى لا يكون في احتكاك بالمواطنين، وتكون موجودة ولا بد من إعادة التفكير في تنظيم القوات المسلحة. أنا لا أقول إعادة هيكلة، أقول إعادة تنظيم القوات المسلحة، بمعنى أنه أنت ما ممكن ترمي الناس اللي شاركوا في المعارك دي تقول لهم أمشوا بيوتكم، قطع الشبكة. كل واحد فيهم حيكون عنده مطالب، كل واحد فيهم حيكون عنده تصور، فلا بد من انك انت تخلق البدائل لكل هذه المجموعه. وطبعا البدائل المثاليه في هذه الحاله هي وجود القوات اللي بتعمل الدي دي ار، اللي هو اعاده تشكيل القوه سواء كانت عسكريه او شرطيه او امنيه، ودي بتتطلب وجود لجان بتقوم بتسكين هذه القوات بمرتباتها باي حاجه، وتبدا في فرز المواطنين الموجودين داخل هذه القوات المسلحة، مين يصلح للعمل العسكري، مين يصلح للعمل الشرطي، مين يصلح للعمل الأمني، مين يصلح للعمل المدني، ومين لا يصلح لكل هذه الأشياء. التجربة دي طبعا حصلت في مناطق كثيرة من ضمنها اتفاقية أديس أبابا في جنوب السودان، بتفرز هذه القوات بتشوف الصالحين للخدمة العسكرية، الصالحين للخدمة المدنية للخدمة الشرطية والأمنية، وبعد كده بتشوف مين توديه للخدمة المدنية بكفاءاتهم وبقدراتهم، مين يمشي ياخد مزرعة، مين يمشي يشتغل في مجلس المدينة، مين ياخد معاشه، مين ما عنده لياقة طبية، مين كبار السن الذين يحتاجون إلى معاش. ودي عملية بتحتاج لإمكانيات ضخمة ومهولة، ولا بد من أن المجتمع الدولي يشترك فيها. في نفس الوقت في الفترة الانتقالية بتكون في مشاكل تانية قدامك، اللي هي المشاكل بتاعة بقايا الحرب، فدي مفروض تتكون فيها حسب تصورنا قوات تسمى قوات الطوارئ. القوات الطوارئ دي بتتكون من جزء من المعاشيين بتاعين القوات المسلحة والشرطة والأمن واللجان المقاومة والمواطنين، دي بتكون واجبة متمثل في حاجات كثيرة من ضمنها نظافة المدن، إزالة الألقام، إزالة المخلفات، العلاج النفسي، العلاج الطبي، إعادة تسكين الناس، نظافة المساكن نفسها، تشكيل لجان البحث عن الظلامات والمشاكل. وقد تستمر هذه القوات الطوارئ لفترة بتاع وجود الفترة الانتقالية سواء كانت سنة سنتين ثلاثة، بتكون قوات الطوارئ دي بتمارس في المهمة بتاعتها دي، وفي نفس الوقت simultaneously تكون هناك في اللجان تحت الدي دي ار دي بتمارس في انها تعمل فرز للقوات المسلحه الجديده او فرز للقوات المسلحه، بحيث انه جزء يرجع للخدمه وجزء يكون موجود خارج الخدمه، جزء يكون في الشرطه والامن، وجزء يعني يعيش كمواطن سوداني عادي لحد ما تجي الفتره الانتقاليه. من المهم جدا وجود سلطه تقدر تمكن هذه القوات من تنفيذ هذه المطالب، لانه من معروف انه اول ما تجي الفتره الانتقاليه بيكون في تفلتات، والتفلتات دي بتحتاج لسلطه قويه. مهم جدا تطبيق القانون والدستور واللوائح اللي حتنزل في الفتره الانتقاليه، واللي حتكون طبعا كلها قوانين ولوائح مؤقته لحين انعقاد البرلمان، ودي برضه بتساعد في انه القوات بتاعت الطوارئ دي تشتغل شغلها وتنظف المدن وتشوف مشاكل الناس وتصلح المدارس وغيره.
العميد أمن معاش هاشم أبو رنات، عضو القيادة المركزية للضباط والجنود المتقاعدين تضامن، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في لقاء خاص آخر، لكم الشكر.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلي الكرام على امتداد بث أثير إذاعة راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، داير أتكلم لكم الليلة عن الطرق تحت الوقاية من الإسهالات المائية اللي منتشرة حاليا في جميع أنحاء السودان. زي ما قلنا في الحلقات الفاتت إنه الإسهال المائي الحاد مسبب بكتيريا وبيخش الجسم عن طريق الأكل والشرب. الوقاية منها عندنا طرق أساسية. الطريقة الأولى غسل الأيادي بالموية والصابون، يدينك ديل لازم تغسلهم كويس بالموية والصابون. الطريقة الثانية إذا حبشت أي حاجة من الحاجات اللي بتداولوا بين الناس برضو لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. الطريقة الثالثة لازم تشرب موية نظيفة فيها مادة الكلور. إذا الموية ما فيها مادة الكلور لازم تغلي الموية، تخطه في النار يتغلي لمدة نص ساعة وتنزله يبرد، بعد ذاك الناس يشربوه. نمرة ثلاثة الأكل. الأكل لازم يكون نظيف، ولازم الأكل اللي بطبخه لازم يتطبخ ويتأكل يعني دافي أو سخن. والخضروات والفواكه لازم يتغسل نظيف حتى بعد ذاك يأكلوه. برضو عندنا الاستخدام بتاعة المراحيض أو الدبلوسيهات. الناس ما يتبرزوا برا ساكت. أي زول يفترض يكون عنده دبلوسي في بيته يستخدمه ويكون عنده غطاء، زول يمشي يقضي حاجته ويغسل يدينه بالمويه والصابون، او يغطي الدبلوسي ويغسل يدينه بالمويه والصابون كويس بعد ذاك يطلع. والزول اللي ما عنده يفترض البراز حقه ده يدفنه في الواطه تحت. ديل الطرق الاساسيه لانه الزول يتجنب من الاسهال المائي الحاد. وبرضو اذا في زول مصاب عنده اسهال مائي حاد يفترض يشيله بسرعه جدا ويوصلوا لأقرب مركز صحي عشان يتعالج، لأنه الزول المصاب ده برضه هو بيكون مصدر بتاعة العدوى، وبالتالي يفترض بسرعة جدا يودوا المركز. وأدواته كلها، ملابسه والحاجات الأغطية بتاعته والسراير والحتة اللي هو كان قاعد فيه يفترض يتنظف كويس جدا بموية فيها مادة مطهرة زي الكلور عشان ما يكون مصدر بتاعة العدوى للناس. إذا الناس اهتمت بالكلام ده كويس إن شاء الله، يعني لأنه المرض ده قاتل جدا، هنقلل من عدد الوفيات وفي نفس الوقت هنقضي على المرض. وربنا يديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024. القوات المسلحة تسيطر على مدينة الدندر بولاية سنار صباح اليوم بعد معارك استمرت لأيام. أنباء عن توقف القوات الدعم السريع في البطانة بعد المعارك الضارية التي شهدتها تنبول أمس. نزوح عدد كبير من مواطني تنبول ورفاعة وأكثر من 20 قرية في شرق الجزيرة بسبب هجمات الدعم السريع. الجبهة الديمقراطية للمحامين تدين هجوم الدعم السريع على قرى شرق الجزيرة وقصف الجيش للمدنيين بمدني وقراها الشرقية. ياسر أرمان ما يحدث في شرق الجزيرة ومناطق أخرى يؤشر إلى تحولات نوعية للحرب لتضم القبائل والمجتمع. خالد عمر يوسف مواطن الجزيرة رقم صغير في معادلة سلطوية تتقزع على دماء الأبرياء. توقف القصف الجوي وتحليق الطيران الحربي في الفاشر منذ يومين بعد إسقاط طائرة اليوشن. وزارة خارجية قرغيزستان تفيد بأن طائرة اليوشن التي أسقطت في دارفور نقل تسجيلها إلى جمهورية السودان في يناير الماضي. تقرير أمريكي يكشف عن تدمير 183 مبنى في الفاشر خلال 10 أيام بسبب القصف الجوي والمدفعي. الأمم المتحدة تكشف أن نزوح 410 ألف شخص من الفاشر منذ أبريل الماضي. غرفة طوارئ السامراء تكشف عن وفاة 144 شخصا في الحي خلال 5 أيام جراء الكوليرا وهم الضنك وعدم توفر الغذاء والدواء. منظمة إنقاذ الطفولة معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون السن الخامسة في السودان تتجاوز 30% في 9 ولايات. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن موافقتها على استخدام وكالة الأمم المتحدة مطار كادوغلي لتوصيل المساعدات الإنسانية لأربع مناطق. ردود فعل واسعة على انتقادات المبعوث الأمريكي لقيود مفوضية الأمن الإنساني على المساعدات التي منع 7 مليون سوداني من تلقي المساعدات. الدكتور جبريل إبراهيم يدعو لعدم فتح معبر أدري إلا بتوفير شروط منها وجود طاقم من الشرطة والمخابرات على جانبي المعبر. مبعوث الإيجاد للسودان يقول إن عودة السودان للاتحاد الأفريقي ورفع التجميد أنه أمر مطروح. وزيرا خارجية السودان والجزائر يؤمنان الابتعاد عن الإثارة الإعلامية التي تسعى للتعثير والنيل من علاقات البلدين. مجلس الوزراء السعودي يعرب عن دعمه للبيان المشترك الصادر عن مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان. من ناوي يلتقي منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في باريس ويبحث تسهيلات إيصال المواد الإنسانية وتأشيرات الدخول للسودان. وزير العمل والإصلاح الإداري يعلن أن مباشرة مكتب منظمة العمل الدولية عمله من بور السودان في فبراير. قوات الدعم السريع تقول إنها أمنت وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقتي أرارا وكونغو حرازة بغرب دارفور. أكثر من 116 ألف شخص سجلوا للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في الخرطوم. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.